بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا بعلومه وبكم آمين: فرع. أفتى جمع محققون بأنه لو قال رجلان لآخر: ضمنا ما لك على فلان، طالب كلا بجميع الدين. وقال جمع متقدمون: طالب كلا بنصف الدين. ومال إليه الأذرعي قال شيخنا: إن تقسط الضمان في ألق متاعك في البحر، وأنا وركاب السفينة ضامنون، لأنه ليس ضمانا حقيقة، بل استدعاء إتلاف أو استدعاء إتلاف مال لمصلحة فاقتضت التوزيع لئلا ينفر الناس عنها. قد يتعدد الضمان، ومعنى تعدد الضمان أن يقول البائع: ائتني بضامن، فيأتيه بضامن، ثم يأتيه بضامن آخر. فإذا كان هذا الضامن، قلنا لصاحب الحق أن يطالب الأصيل وأن يطالب الضامن، فإذا وصل إليه المال من أي واحد عند ذلك، إن كان هذا الضامن ضمن بالإذن يرجع على الأصيل، وإن ضمن بغير إذن لا يرجع على الأصيل. لكن هنا اثنان فقالا معا: ضمنا ما لك على فلان، يعني ضمنا المال الذي لك، الشيء الذي لك على فلان. هل يطالب كل واحد بجميع المال، أم يطالب كل واحد بنصف المال؟ إذا كانت المسألة مثل مسألة الرهن مثلا، أو مثل مسألة السفينة التي ستأتي هذه والتي قرأناها، فإنما ينبغي التقسيط. وإذا كان على الأصل هذا ضامن وضامن وضامن، فيطالب كل واحد من هؤلاء جميعا. وقال جمع متقدمون: طالب كلا بنصف الدين، يعني إذا جاء فقال أنا ضامن وأنا ضامن، معنى ذلك ننظر إذا كل واحد جاء الاثنان فقال ضمننا، معنى ذلك هذا الضمان موزع على عددهم في هذه الحالة. ما قال الأول ضمنت مالك، ولم يقل الثاني ضمنت مالك، قال معا ضمننا مالك، يعني صار في اشتراك ما بين الاثنين. عند ذلك يرجح كثير من العلماء أن هذا الضمان إنما كان على الشركة على عددهم، فإذا كان الضامن مثلا واحد فيطالبه بكل المال، وإذا ادعى اثنان الضمان معا طالب كلا بنصف المال، ولو ادعى ثلاثة طالب كل منهما بثلث المال، وهكذا. وهذا ما قاله جمع متقدمون: طالب كلا بنصف الدين. ومال إليه الأذرعي قال شيخنا: إنما تقسط، يعطينا مثال، الضمان في ألق متاعك في البحر. ركب مجموعة من الناس البحر في زورق، وهاج البحر، وقالوا: إن بقي هذا الوزن على السفينة فإننا نغرق. وكان مثلا معه لنفترض يعني 4 شياه لنا، ومعه 4 ركاب غير صاحب. فقال هؤلاء الركاب 4: ألق متاعك ونحن نضمن لك. عند ذلك إذا ألقى الشياه هذه وبقيت السفينة بدون شياه، عند ذلك كأن كل واحد من هؤلاء قال: أنا أضمن شاة، أنا أضمن شاة، أنا أضمن شاة، معنى ذلك يوزع أم لا يوزع؟ ولو قلنا إنه يريد أن يطالب كل واحد بكل المال، عند ذلك هذه المكارم، مكارم الأخلاق والفداء الذي يكون، إذا كان بيقول الناس يعني الحمل على الجميع سهل يعني، وهذا المقصود الآن عندما قال الجميع نحن نضمن مالك، معنى ذلك كل واحد يضمن الجزء الذي عليه، فلو كان هذا المال يساوي 100 كل واحد تكفل ب25، وهكذا إذا كانوا 4 على مسألة السفينة. ففي هذه الحالة قال ألقي متاعك في البحر وأنا وركاب السفينة ضامنون، قال لأنه ليس ضمانا حقيقة، بل هو يعني بل إذا قلنا استدعاء تكون بل هو استدعاء، ليس ضمانا بل استدعاء، بل حرف إضراب يعني هذا، بل استدعاء بدل من مسألة حقيقة، بل استدعاء إتلاف مال لمصلحة، فاقتضت التوزيع لئلا ينفر الناس عنها، لأن في الحقيقة عندما قالوا ألقي متاعك في البحر إلى الآن لا يوجد شيء، بعد الإلقاء وعرف ماذا سيلقي سيتحول هذا الضمان إلى العدد من هؤلاء الناس. إذن إذا مختصر هذا الفرع، إذا جاء كل واحد وقال ضمنت مالك على فلان يضمن كل المال، وإذا جاء مجتمعين قال ضمننا على التوزيع، ومسألة السفينة مكرمة أحيانا يعني أحيانا في بعض الأشياء تخدم المصلحة العامة، فإذا توزعوا في هذا الأمر فكل واحد إنما يتكلف بمقدار نصيب. الآن ينتقل الشيخ إلى بحث آخر، عندنا يحدث بين المسلمين صلح، وهذا الصلح إما على إقرار وإما على إنكار. ما معنى صلح على إقرار؟ بيني وبينك خصومة، والحق في هذه الخصومة أن تقر بالشيء الذي عليك، فإذا أقررت بالشيء ولكن يوجد هنالك إشكالات في هذا الشيء، فعند ذلك ندعي هذا، مثلا أوصلت إليك البضاعة متأخرة، ذهب الموسم فيها، فيها عيب مثلا تنازلت فيه، يعني يوجد شيء معين أدى ذلك إلى خصومة معينة، هذه الخصومة فيها شبهة لكل من الطرفين أو لا شبهة فيها، لنفترض أنه يوجد يعني شيء. دخل النبي عليه الصلاة والسلام المسجد، وبعد أن دخل المسجد وجد اثنين من الصحابة الكرام يعني كل واحد ربما أمسك بالآخر ويريد أن يطالبه بحقه، وكان صاحب الحق صاحب المال يرى النبي عليه الصلاة والسلام، والذي عليه المال لا يراه، وعندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام وعلم بالأمر، فكان الصحابة دائما يقولون سمعنا وأطعنا، لا يعني يترددون أبدا في أمر النبي عليه الصلاة والسلام مع حرية عالية في الرأي. يعني إذا كانت المسألة أمر يأخذون قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وإذا كانت الأمر يحتاج إلى شفاعة مثلا فيخير. نعطي أمثلة، في المثال الأول عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ورأى هذا التخاصم فعل هكذا بيده، ماذا قال الذي يطالب بالحق؟ قد فعلت يا رسول الله، فقط إشارة ما فعل، حرك يده، قال قد فعلت يعني أسقطت عنه نصف حقي. قال عليه الصلاة والسلام للآخر قم فقضه مباشرة. إذا كان هنالك صلح على جزء من المطلوب، يعني أنا لي عندك 1000 سامحتك 500 واعطيني هذه 500 الأخرى، عند ذلك ما والله اتفقنا أخي سجل خصم 500 وبعدين مرة تاني مرة بنختلف تلك سجل خصم 250 لا قم فقضه مباشرة ما عاد في تأخير أبدا إذا تم الصلح لابد من الدفع. بينما في مسألة النكاح ننظر مسألة حدثة أن السيدة بريرة عندما اعتقتها السيدة عائشة رضي الله عنها كانت أمة صارت حرة، والحرة إذا عتقت فصارت حرة وزوجها عبد، أعطاها الإسلام التخير بين البقاء على نكاح العبد وما بين الانفصال. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى زوجها مغيث يحبها حبا شديدا، وكان يلحق يعني يلحقها في شوارع المدينة. يعني هذا بعض الناس أحيانا يحب ترى نائم مثلا حتى على والله على الدرجة. يوجد أشياء كثيرة في المجتمع غريبة جدا، وهذه القلوب بيد الرحمن سبحانه وتعالى يقلبها كيفما شاء. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ يتكلم معها من أجل أن تبقى مع مغيث. انظر ماذا قالت، والصحابة عندهم دقة في الكلام، يا رسول الله أتأمرني؟ إذا كان هذا أمر فأنا مطيعة لو كان إلى أي مكان. يعني الصحابة لا يعرفون مخالفة أمر النبي يعني. إذا كانت المسألة مسألة شفاعة فأنا لا أريد. حتى للنبي اللهم صل يعني إن كان أمر قال بل أنا شافع أنا لا أمرك، هذا حق لك. إذا كان هذا الحق أنا أختار حق الانفصال لا أختار حق الاتصال. وهذا ما حدث بالنسبة ل هذا لا يسمى صلح. يعني دخلنا على شيء، فانظروا إلى كيف كانت صحابة، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فعندنا الآن هذا الصلح جائز مع الإقرار. أنا أطالبك مثلا بأجرة أنا قمت فيها مثلا عندك أو بعتك بضاعة، كيف يحدث الخلاف؟ طيب اشتريت أنت بائع مثلا رخام، لكن هذا الرخام أحيانا يأتي فيه عيوب صح؟ نعم. وأعطيتك شيء بعد ذلك ظهر هذا بعض الأشياء عندي، هذه ليست من المواصفات، القياسات التي أعطيتني إياها مخالفة، ضررتني في الذهاب والإياب في التحميل يعني بصير هذا الأمر. عند ذلك هذا يمسك شيء من المال، يأتي بعض الناس تعالي أخي إلى متى يبقى هذا الأمر نصالحكم، فبعد ذلك يأتي صاحب البضاعة فيقول أخصم لك بالمئة عشرين. ما اسم هذا؟ هذا يسمى صلح. يعني في الحقيقة ما قدروا شيئا معينا وإنما أزالوا الضرر عن الطرفين. لا نريد أن نوقف المال لصاحب البضاعة، وأيضا لا يمكن إرجاع البضاعة، ربما تكلفنا عليها شيء آخر، أرخامات دئناهم بالبيت وركبناهم إلى غير بعد ذلك التبعي، ماذا نفعل؟ هذه المسائل نجمع ما بين الناس مع بعضهم البعض، وهذا يقر أن له هذه أنا فعلا سحبت من عندك هذه البضاعة، لكن هذه البضاعة فيها كيت وكيت مخالفة للمواصفات بشيء ما. فمثلا هذه يعني مسألة من المسائل. فبعد ذلك بدل 100 سندفع 80، ممكن هذا جائز مع الإقرار، أقررنا بهذا الأمر. واعلم أن الصلح جائز مع الإقرار. أما أنا تعال بيني وبينك شيء، طيب والله ما في بيني وبينك شيء، أنا أنكر أصلا لا يوجد علاقة بيني وبينك. من أجل هذا البلاء الإمام الشافعي رفض شيئا اسمه صلح مع الإنكار. يعني طرف يقول بشيء طرف الآخر لا يعلم بهذا الشيء مطلقا، فنفعل صلح؟ أحيانا الأئمة الثلاثة رضيوا بذلك صلح مع الإنكار. مثل كإنسان يقول إحنا بنشتري عرضنا أحيانا، فلان عم يطالبنا بشيء وليس له عندنا هذا الشيء، أعطيناه شيئا وبعد ذلك صرفناه. حدث قصة سمعناها من أحد مشايخنا حفظه الله، عائلة من العائلات مات والده وخلف بعض الأشياء، هنالك أخ غني في العائلة والباقي فقراء. كانت هنالك في العائلة سجادة معينة، هذه السجادة زاد فيها الغني إكراما لإخوته، زاد فيها مبلغ أضعاف ثمنه، والغاية أنه أعطى إخوته إرثا من أبيهم بشكل أنهم يعني توزع عليهم المال بشكل جيد، وأخذ السجادة هو، لكن أخذها بأعلى سعر أو بأضعاف ثمنها، ورضي الكل. يعني أخ غني دخل في إرث أبيه حقيقة لم يأخذ شيئا، عندما دفع المبلغ لم يأخذ شيئا، وإنما بدل أن نقول مرة أنا رأيت سجادة كبيرة يريدون أن يقطعوها، وأشرت عليهم ألا يمكن كل واحد منكم أن يجود بمتر أو بنصف متر، اتفقوا جميعا أوقفوها في المسجد. بالفعل يعني كنا في اليوم الذي فتح فيه جامع الحسن حدث هذا، وقبل أن يمد هذا السجاد وضعت سجادة كبيرة كان الأصل على أنهم يريدون تقطيعها. أحيانا بصير كيد ما بين أن، فسبحان الله تكلمت معهم بشيء فقاموا فأوقفوها للمسجد. هذا شيء جميل، عندما أوقفوها كل واحد أوقف حصته. نعود إلى أصل السجادة، ماذا فعل هذا؟ أخذ السجادة وأخذها لبيته. أحد الإخوة فقير جدا، جاء بعض الناس من أصدقائه الضلال، إيه أخوك أخذ السجادة أنت فقير أنت أحق فيها، كان لازم يترك لك إياها. إيه وصل إلى درجة أنه وضع المسدس وذهب إلى أخي يا آتي يا ماتو. طيب هو يعلم تماما، دخل إلى بيت أخيه، استقبلته العائلة الأسرة الأبناء مع البنات، أهلين عمي كذا إلى غير ذلك، فدخل. كان الأخ مثلا يفعل طعاما بعد صلاة الجمعة، يشوي لحم، قال بدي السجادة، تفضل بس ما تحكي قبل ما تأكل. عندما برد يعني في هذا الأمر وأكل معهم طبعا، وبنات الأخي دائما يحبون البر، تقدموا إليه فأكل معهم، برد هذا الإنسان. قال يا أخي والله أنا الحق علي، أنا تأخرت، أنا قلت له أحمد ومحمد يعني أولاده على أن يحملوا السجادة بعد صلاة الجمعة لعندك حلبيت، هي إلك أنا اشتريت لك إياها إلك. كلام جميل جدا. قال له لا والله، والله السجادة إلك وأنت دفعت فيها أكثر بكثير. شو أحيانا يحدث هذا، أنت دفعت لا هي أنا إلك. قال له والله الله يلعن الشيطان فلان، ظل يوز براسي حتى يعني جيت لهم. مع الكرم لهذا الأخ ماذا فعل؟ رفض ما إن أكلوا عليها، لفوا هذه السجادة، قال لولدي اسبوع عمك بالسجادة لبيته. يعني هذا النوع من الكرم أحيانا هو حقيقة كل طرف يعلم أنه ليس له حق الآخر، لكن ماذا فعل حتى يؤلف ما بين الأسرة؟ مع هذا الإنكار قال لا هذه لك وسأعطيك إياها، وبقي المودة أغلى من السجادة. اشترى أخوه، فقال صار هذا الأخ الفقير كالعبد بين أخيه الغني، يعني لأنه دائما يصرف عليه وينفق عليه، وهكذا يجب أن يكون الأمر ما بين الناس. واعلم أن الصلح جائز مع الإقرار، وهو على شيء غير المدعى، معاوضة. أنا إلي عندك حصة بالأرنية الفلانية كذا، أخي تعال بدل هذا لي بيني وبينك الأرض الفلانية، سأعطيك حصتي من الأرض الفلانية. كأنما اشترى هذه الدعوة بأي شيء؟ بهذه الأرض. يعني هذا يطالبه بحصته من الدكان لنفترض، ويريد المصالحة عليها، هذا أمر صعب. ما رأيك أن أعطيك حصة من الأرض، أو أعطيك هذا الجمال، أو أعطيك هذه السيارة، أو أعطيك هذه الدراجة؟ هذا أعطاه بدل المدعى. هو يدعي ماذا؟ حصة في دكان. ماذا أعطاه؟ أعطاه جملا، أعطاه سيارة، هذا يسموه معاوضة. المعاوضة كأنه باعوا هذا القسم بهذا القسم. نعم. قال وهو على شيء غير المدعى عليه، نعم معاوضة، كما لو قال صالحتك عما تدعيه. أنت تدعي لي، تدعي علي ما تأخذ هذا الثوب العباية دي تأخذها مقابل هذا المال؟ قال نعم. عند ذلك تم الصلح على هذا الثوب، فله حكم المبيع. ما معنى له حكم المبيع؟ يعني لو خرج في الثوب عيب يرد بالعيب، نعم يرد بالعيب، فله حكم المبيع. وعلى بعض المدعى إبراء، قال بيني وبينك مبلغ من المال قدره مثلا 5,000، أعطيني 3,000 ومسامح بال2,000. هذا ماذا قال؟ كأنه قال أبرأتك من الدين الذي لي عليك بمقدار 2,000. هذا إبراء تنازل، فهذا يسمى أيضا إبراء من البعض ليس إبراء من الكل. لو قال أبرأتك من الدين الذي لي عليك إبراء بالكل، لو قال أبرأتك ب2,000 من الخمسة هذا إبراء من البعض عن الكل. إن كان دينا فلو لم يقل المدعي أبرأت ذمتك لم يضر ويلغو الصلح. نعم، يعني الآن لابد في طلب، وهذا الطلب قائم، وهذا الطلب إنما يوجد في الذمة، وهذا الشيء الذي يوجد في الذمة لابد من أن نشير إليه. فعلى السكوت لا، على إنكار لا عند الإمام الشافعي، وإنما لابد على إقرار. فأنا إذا أقررت في ذمتك شيء وقلت لك أبرأت ذمتك من 1,000 من هذه الخمسة، من 2,000 من هذه الخمسة بقي الباقي. نعم، ويلغو الصلح حيث لا حجة للمدعى مع الإنكار. إذا كان ينكر عند ذلك ويقول أخي أثبت، أولا مرة كان أمامي بعض الناس يدعي أحد الناس أنه دفع يعني من قيمة بيت بما يساوي ربعه في وقت ما، أنا سويت معاملة حطيت فيها 800 ليرة، 1,000 ليرة، كان البيت كله يساوي 5,000 ليرة مثلا، بيطلع لي ربعه اليوم مثال. يعني في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نحن لا نعلم هذا العلم. عندما تم هذا اللقاء فأشرت إليه، هذا لا يعرف ينكر عليك هذا الأمر فكيف يصالحك؟ قال أحد الأطراف إن حلف يمينا بالله عز وجل، أنا لا أعلم، البين على المدعي واليمين على من أنكر. عندما وضع أمامه كتاب الله وقيل له احلف أخذ يرتجف ولم يرضى أن يحلف أبدا، معنى ذلك إنه ليس بصادق في هذه المسألة ولم يحلف. الآخر يقول له احلف ولو حلفت على كل البيت، الآن تنازلت لك عن كل البيت. ما دام، ما معنى حلف اليمين؟ جعلت الله خصمي يوم القيامة إن كنت كاذبا. حتى إن الأيمان، كنت مع طلاب في البارحة فقلت لهم أن اليوم يسأل كثير من الناس، اختلف رجل مع زوجته أن هذا الولد الذي في بطنها مثلا ليس منه أو هي زانية، حلفت يمين بسموه أيمان اللعان، حلفت 4 أيمان والخامس أن غضب الله عليها أو أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. عند ذلك تبين، قال اليوم في DNA وبعد ذلك في يعني أشياء طبية كبيرة جدا وتثبت أن هذا الولد هو ابن لمن؟ للزاني أو ابن، هل نأخذ به؟ النبي اللهم صل عليه استعجل هذا الأمر، وصف الولد الذي يأتي إن كان من أبيه، ووصف الولد الذي يأتي إن كان من الزاني، في أكثر من هذا. قال الصحابة فجاءت به على النحو المكروه، يعني جاءت به على صفة الزاني وليس على صفة الأب. ماذا؟ هل النبي عليه الصلاة كان عندهم علم يسمى علم القافية، يعني طلع بالواحد يقول أنت ابن فلان، هذا علم كان يعني رفيع المستوى في ذلك الوقت. حتى إن ابن صعصع عندما دخل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شخصان قد ناما في المسجد ولم يبدو منهم إلا أرجل 4، تنتين سود وتنتين بيض، أرجل 4، نظر إليها فقال هذه الأرجل بعضها من بعض، واحد فيها أب والثاني فيها ابن، من سفل الرجل، قال هذه الأرجل بعض. فضحك النبي وسر كثيرا. من النائمين؟ سيدنا زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، 4 أرجل، يقول هذه الأرجل بعضها من بعض. إذن هذا العلم موجود. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لولا الأيمان، هي حلفت أيمان 4 أيمان واليمين الخامس وأنها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، كانت النتيجة أنها حولت أمرها إلى يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع لنا هذه المسائل، تحليل وما تحليل، وهذا ابنك وغير ابنك. الابن لا يكون إلا بالعقد، وطء صحيح بعد عقد صحيح، هذا ابن. أما مو الابن من الماء، لذلك الولد للفراش وللعاهر الحجر. فكانت المسألة ماذا قالت؟ هي أخشى مسبة قومي، يعني أنا كذبت حتى ما أعمل فضيحة لأسرتي. نعم، معنى ذلك شبه أنها أقرت بين الناس، بين بعض الناس، أنها كانت كاذبة في الأيمان. النبي عليه الصلاة والسلام لم يتراجع في الأيمان ولم يقيم عليها حد الزنا، مع أنه ثبت أن هذا الولد، يعني سواء كان بإقرارها ضمنا أو كان بالصفات التي وصفها النبي عليه الصلاة والسلام، إذن اليمين فاصل. أنا جئت بهذا كله من أجل أن أبين مسألة اليمين. تم الفصل ما بين الزوجين، فدائما اليمين فاصل. هل كل قضاء في المحكمة حلف يمين فيه وقضى القاضي على أساس اليمين هذا قضاء صحيح؟ هذا قضاء دنيوي لنا صحيح، أنت تأخذ هذا باليمين ظالما كنت أو مظلوما، لكن عند الله عز وجل تجتمع الخصوم، لا ظلم اليوم عند الله، لا يوجد ظلم. أما في الدنيا إنما هي أعمال، هذا زاد في سيئاته وهذا زاد في حسناته. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، يعني ما عنده لا درهم ولا دينار ولا أغراض ولا شيء، هذا مفلس. قال: لا، المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني وزع أعمال، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، يعني آذى الناس في الدنيا، هذا هو المفلس. فهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسناته وهذا يأخذ من حسن. قال: فإذا فنيت حسناته، طبعا إذا كان مؤذي كثير، عند ذلك ماذا يفعل؟ لا يبقى شيء من هذه الحسنات. قال: بدل الحسنات طرح عليه من سيئات. طيب خذ لك الكم سيئة بدلي، بدل هذه المسألة سأعطيك سيئات. ثم طرح عليه من سيئاتهم ثم ألقي في النار، معنى ذلك ما بقي عنده حسنات وكثرت. هذا هو المفلس، المفلس الحقيقي الظالم في هذه الحياة الدنيا بأي نوع من أنواع الظلم. إذن يعني مسألة اليمين كما قلنا حيث لا حجة للمدعي، كل ذلك أخذناه من مسألة الإنكار. فالإمام الشافعي لا يقول هنالك صلح مع الإنكار، بينما الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد يقول يمكن أن يكون هنالك صلح ولو أنكر الذي سيدفع المال. الناس بيقولوا اليوم الواقع هذا يحدث في المجتمع، يجي واحد بيدعي عليك وأنت تعلم أنه ظالم، ماذا تفعل؟ تدفع وتقول أشتري عرضي أمام الناس بدون أن يتكلم. يعني أحيانا بعض الناس ثوبه أبيض جميل جدا، نقطة صغيرة سودة بتبين فيه، صح؟ حتى ولو لم تكن حقيقة، أراد فلان أن يلوثه بها، لا، يشتري هذا الأمر تماما. نعم، قال: حيث لا حجة للمدعي مع الإنكار أو السكوت من المدعى عليه فلا يصح الصلح على الإنكار، وإن فرض صح صدق المدعي خلافا للأئمة الثلاثة. نعم، يجوز للمدعي الحق أن يأخذ ما بذل له في الصلح على الإنكار، ثم إن وقع بغير مدعى به كان ظافرا، وسيأتي حكم الظفر. يعني يا ترى لو كان المدعي الذي يقول لي الحق محق، أنت لك حق، لكن تطالب الآخر فيقول لا ليس لك حق، ينكر، الآن ما حكم المال الذي تأخذه وأنت صاحب حق؟ حلال أم حرام؟ أنت صاحب حق تريد أن تصطلح مع الآخر، الآخر ينكر، وقلنا إنه الصلح مع الإنكار عندنا غير جائز، على فرض الآن أن المدعي صادق فيما يطلب والآخر ينكر وهو كاذب. فالآن الذي يسألنا من صاحب الحق، قال في الفعل أنا على يقين 100% أن لي هذا الحق الذي ينكره فلان. طيب أخذ مال، هل يجوز له أن يأخذ هذا المال؟ أمر بسيط جدا. لو كانت عندك دراجة سرقت من أمام باب المسجد ثم وجدتها مربوطة أمام باب بناية، هل لك الحق أن تقطع هذا الرباط وتأخذها وهي دراجتك؟ دراجتك، لك الحق أم لا؟ لك لا. وهذا الذي صالح على الإنكار وأخذ حقا ظافر بحقه، ظافر وجد حقه فأخذه، فيجوز هذا الأمر إن كان محقا. طيب مسألة الظفر، ما معنى مسألة الظفر؟ هذه مسألة ستأتي. بينك وبين فلان حق، لكن هذا الحق ينكره. مثلا لنفترض كتاب، فوصلت إلى الكتاب وأخذته أنت، كتابك بالذات أخذته خلسة، سرقة، نهبا، غصبا، كيفما شئت، يعود هذا الكتاب لك حق أم لا؟ حق، يجوز أن تفعل ما تشاء. طيب هذا شيء، هذا إذا ظفر بسموه بعين المدعى عليه. نفس الكتاب، الكتاب قيمته 500 ليرة سوري، ظفرت ب500 ليرة سوري، هذا من غير العين، من شيء آخر بما يساوي، هل يجوز؟ هذه مسألة فيها خلاف، تقاص فيها. ولذلك قالوا إن ظفر بحقه بعين حقه لا خلاف في أخذه، بغير حقه على خلاف ما بين الفقهاء في ذلك، أجازه البعض ومنعه آخر. فرع، يحرم على كل أحد غرس شجر في شارع، الشارع للمرور، وأنت عندما تغرس شجرة تمنع الناس من المرور في هذا المكان. قال ولو لعموم النفع للمسلمين كبناء دكة، يعني بعض الناس بيجعل بهالشارع خاصة بالقرى ويجي يرفع له كم بلوكة بيساوي مصطبة بيعدوا عليها الناس. طيب هذه المصطبة أعاقت مرور أم لا؟ أعاقت. لو فعلها في ملكه ما في مانع، لكنه أين فعلها؟ في غير ملكه، في الشارع، فهذا لا يجوز. ولو لعموم المسلمين كبناء دكة وإن لم يضر فيه، قال له هلأ أنت ما ضريت، هلأ الناس إلال بالمستقبل بيكتروا، هلأ ما في ضرر، في المستقبل قد يحدث ضرر، نحن نمنع من الآن. ولو لذلك أيضا وإن انتفى الضرر حالا أو كانت الدكة بفناء داره. السؤال الآن، هذه المصطبة التي بناها في هذه الحالة ربما اضطر وإن انتفى الضرر، يعني أحيانا بعض الناس تلاقي بعض الأبنية خاصة القديمة ربما من الزلازل القديمة، ماذا يفعلون؟ يفعلون في أسفلها شيء يسندون هذا الجدار، هذا لدفع الضرر. يا ترى هذا الدفع الضرر يعني ربما يتساهل فيه، وكذا المشقة تجلب التيسير. لحتى في جامع الأموي بعض الأبنية الجدار خاصة القبلي ترى أن فيه دعامات من الجهة الشمالية على حساب ماذا؟ على حساب الطريق العام. لماذا؟ من أجل عدم تصديع هذا الجزء من الجدار ولتدعيمه مثلا. وإن انتفى الضرر حالا أو كانت الدكة بفناء داره. السؤال هنا، إذا كانت الدكة بفناء داره، إن كانت في ملكه فهذا جائز، وإذا كان المقصود ب يعني ما يسمى حريم للدار، يعني مثلا باب البناية، بيجي واحد بوقف بباب البناية، أخي هذا شارع، صحيح شارع، لكن لا أنا ولا أنت يمكن لنا أن نقف في هذا المكان لأنه مكان دخول وخروج، صحيح؟ فهذا بيسموه حريم. إذا كانت شجرة في الطريق يتظلل المسلمون بظلها يحرم. فأنا أكرر دائما، فما حكم هؤلاء الذين يغصبون الطريق ويتركون محلاتهم ويخرجون أين؟ إلى خارج الطريق، حط بسطة ويأخذ رصيف ومنزل بعدين بعد رصيف. من غصب قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة بسبع أراضين من نار جهنم. فكر شطارة، دبر الشرطي، دبر المحافظة، دفع مخالفة، كل ذلك حرام على الجميع. وبالدرجة الأولى الفاعل، هذا المتسبب للجميع، هو الذي عليه هذا الوزر يوم القيامة. وبتلاقيه بالصف الأول عم يصليها وعامل تقي. الصلاة شيء وغش الناس شيء آخر، لا يجوز أبدا بحال من الأحوال. وهلأ لو نظرت إلى أحوال المسلمين، بفضوا الدكان وبيحطوا برا، تعرض الرزق أوام تنباع، كأن الرزق هذا عدم إيمان من الله بالله سبحانه وتعالى. فورب السماوات والأرض إنه لحق مثل ما أنك أتنطقوا، مثل شلون تتكلم، فهذا رزقك سيأتيك رغما عنك. فلماذا يعني أنت عجيب بني آدم، دائما ما أن الله تكفل برزقه يأتي وبعد ذلك يزيد، ويغضب الله سبحانه وتعالى ويحب أن يلوث هذا الرزق بالحرام. قال وإن انتفى الضرر حالا أو كانت الدكة بفناء دارهم، ويحل الغرس بالمسجد للمسلمين أو ليصرف ريعه له أو ليصرف ريعه له بل يكره. ننظر إلى مسألة، يا ترى في عنا بعض المساجد، إذا بعض الأماكن كانت لا تصلح للصلاة، لا تصلح للصلاة، مثلا لا في عنا الجهة الإبلية من المسجد، أحيانا من أجل القبلة بيحرفوا القبلة وكذا، بصير في جنينة، فمثلا زرعنا فيها شيئا من الأشجار، كانوا سابقا في ليمونة بالمسجد، يأتي بعض الناس مين بيدفع بالليمونة كذا، واحد بيشتري الليمونة الوحدة بمئة ليرة، بيجمعوهم بيشتروا، كانوا مازوت للجامع، بيشتروا لمبات للجامع، إذا كان هذا في المساجد القديمة كان دارج. نعم، يا ترى الآن لو كان هذا المكان يصلى فيه حرام، زرع شجرة في المسجد، لأنه إذا جاء إنسان ليصلي وضيق عليه الإنسان هذا اللي سوى لي حوض بصحن الجامع، ويوم الجمعة هذا الحوض بيصلي فيه أربعة خمسة، شو رأيها؟ حرام أم لا؟ هذا المسجد وقف ليكون مزرعة ولا للصلاة؟ للصلاة. ولذلك معنى يحل الغرس بالمسجد وإن امتنع في الشارع، لكن بشرط عدم التضييق على المصلين فيه. أما إذا كان هذا مما يضيق على المصلين، عند ذلك لا يجوز بحال من الأحوال. طبعا قال بالمسجد مله، انظر إلى أيضا للمسلمين، يعني النفع عام، أو ليصرف ريعه له، يعني النتيجة الثمرة تصرف لمن؟ لصالح المسجد، بل يكره ذلك. نعم، ولو قال بالأصل يكره وفصل كان أولى بكثير. ثم قال باب في الوكالة والقراض. الوكالة، الإنسان لا يستطيع أن يقوم بكل شؤونه بنفسه، لكن من الممكن أن يوكل الآخرين، فيوكل مثلا إنسان بشراء حاجياته، وآخر مثلا في بعض أموره الصغيرة أو الكبيرة. هذه المسائل التي يمكن أن تكون، فننظر فيها تصح وكالة شخص متمكن لنفسه كعبد وفاسق في قبول نكاح ولو بلا إذن سيد لا في إيجابه. الآن بعض الناس، واحد كان مثلا يسكن أو يدرس في أوروبا وأراد أن يتزوج، لم يرد أن يتزوج من بلاد الغرب، وإنما أراد أن يتزوج من بلده أو من أسرته أو من حيه، فخطب له ولا يستطيع مثلا، أو يتضيق عليه أمر النزول إلى هذه البلدة أو المجيء، هل يمكن أن يوكل؟ قال لزيد من الناس، يا زيد وكلتك في قبول نكاحي. ذهب إلى دار الزوجة إلى والدها، فقال الوالد في العقد: زوجت موكلك لزيد عبد الحكي، هذاك اسمه سعيد مثلا، زوجت موكلك سعيد بابنتي فلانة بالولاية عليها والإذن منها على مهر قدره كذا، على كتاب الله وسنة رسول الله وحضور الشهود. قال: وأنا قبلت النكاح لموكلي. بده يكون الإجاب مثل القبول، الإجاب زوجتك، أما القبول قبلت. قال له: زوجت موكلك، ما بيقول له قبلت زواجها، بصير له ما بيصح. لماذا؟ لأنه الأصل العقد زوجت موكلك، أنكحت موكلك. واضح سعيد؟ وأنت اسمك زيد. نعم، بيقول له: وأنا قبلت النكاح لموكلي فلان. في هذه الحالة هل يصح هذا الأمر في الوكالة؟ نعم. قال: حتى ولو كان هذا الرجل فاسق، والفاسق عندنا من يرتكب كبيرة أو يصر على صغيرة، هل يصح في هذه الوكالة في قبول النكاح مثلا؟ نعم. طيب، قال: ولو بلا، حتى ولو كان عبد، نعم، بلا إذن السيد، هذه الوقت ماذا يتكلف فيها أن يقول: أنا قبلت النكاح لموكلك؟ هل فيها شيء؟ لا، وقت بسيط جدا وجملة لا تمنع من خدمة السيد. قال: لا في إيجابه، وهي تفويض شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته. نعم، يا ترى مسألة الإيجاب لا تصح. أعد أنت تريد أن تزوج بنتك، أبوك جالس، تقول: يا أبي أنا مالي دور. لا، قل له لأبوك: يا أبتي هل تسمح لي أن أقوم؟ هيك الأدب بيصير، مو أنت أم يا الجد. الجد لا يصح مع وجود الأب، لكن من الأدب عوض ما نقول له: أنت يا جد ما لك علاقة. لا، أنت كبيرنا وأنت تأمرنا، هل تسمح لي أن أقوم؟ الابن عم يحكي من باب الرضا، عم يسأل أبوه، يسأل الجد، جد البنت: هل تسمح لي أن أزوج بنتي لفلان؟ قال: قم فزوجها. عند ذلك هذا نوع من الأدب. بعض الناس: لا تريك، أنت ما لك شغل، هلأ مو شغلك، هلأ شغل. لا، طول بالك. عند ذلك أحيانا فنحن نريد، لا نستطيع أن نبت أمرا من دونك، فهل تأذن لولدك أن يعقد مثلا؟ أحيانا طالب علم جالس هو يستطيع أن يفعل، فهذا من، هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نكون بارين بآبائنا وأن نري العقد المباشر لبناتنا، فالبر قائم والعقد قائم، فأنت إذا أذنت فجزاك الله خيرا. في هذه الحالة لا ننزل من قدره، بنفس الوقت نطبق الشريعة، فبعد ذلك يصح. فهل يصح أن يوكل الأب والده أن يعقد لبنته في جلوسه؟ لا، لا يصح. أنت الأصيل موجود، فكيف توكل؟ الأصيل موجود. ولذلك هذا الأمر لا في إيجابه، وهي تفويض شخص أمره إلى آخر. ألا عندنا بعض الأشياء تقبل النيابة وبعض الأشياء لا تقبل النيابة. روح صلي عني بصح؟ طيب، روح أقضي حاجة عني بصح؟ يعني نفس الشيء، أنا معزوم على غدا، روح عني بصح؟ لا، تتغدى عني؟ أنت في الواقع تغديت عني؟ تغديت عن حالك بالوكالة أنه أنا أشبع، أنت تأكل وأنا أشبع، بصير؟ لا، هذه الأشياء. قال: فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته، فتصح في كل عقد بيع كبيع. أنا عندي مثلا بضاعة، وكلت صانعي أن يبيع هذه البضاعة في المحل، وكل واحد عنده صانع، يأذن لصانعه أو يأذن لشريكه، أليست هذه عقد وكالة؟ هذه التصرفات عقد وكالة أم لا؟ عقد. قال: كبيع ونكاح. مثلا يأتي بعض الناس موجود في الهند، في الصين، في ماليزيا، في كذا، أحيانا لا يستطيع أن يأتي، يشهد أنه وكل فلانا بنته في دمشق، وهذا يحدث كثير، وكل فلانا من الناس أن يزوج ابنته عنه لغيبته بالوكالة. إذا من المزوج حقيقة بالإذن؟ الأب. لكن هذا قول بالنيابة عن موكل فلان، إذن هو صار وليها بالوكالة، ليس ولي بمعنى هو الذي يتصرف، لا، عن طريق الإذن. قال كبيع ونكاح وهبة، ما في حاجة، نحن عنا كلام بالألفاظ، المسألة القانونية ما في مانع، إذا جاب اثنين وحط اثنين شهود عليه ووكله وارسله للخارجية، الخارجية اجت بعد ذلك ثم أخذها القاضي الشرعي وحكم بها، هذا كله صحيح. هذه مسائل قضائية، نتكلم نحن بالمسائل الشرعية. صح النكاح، صح النكاح في كل عقد كبيع ونكاح وهبة. الهبة ما هي؟ هي أن تعطي شخصا شيئا مع لفظ الهبة، وهبتك والقبض. طيب القبض، أنت وهبتني مثلا الكتاب الذي أمامه، لو قلت لي من هلأ ليوم القيامة وهبتك ما صارت هبة، حتى تقوم وتعطيني الكتاب، تسلمني الكتاب، وأنا لا يجوز لي أن أذهب وأخذ الكتاب لأنك ما أذنت لي، لكن من الممكن أنت رجل كبير الله يرضى عليك يا ابني خذ أعطيها الكتاب، فحمل الكتاب وجاء، هذا بالوكالة حمله أم لا؟ بتصح؟ حتى ولو كان أحيانا إيصال الهدية بالصغير، تركب سيارتك ومعك ابنك بدك توزع هدايا على أصدقائك، بتصير؟ بعض الناس بتصير أحيانا بحفل عقد بده يعمل هدية مع دعوة، ماذا يفعل؟ حتى لا تخرج النساء وكذا، يخرج ولد صغير مميز معه، دق على بيت فلان وأعطيهم الكرت والهدية، هذا صغير. في إيصال الهدية جائز، في فتح الدار جائز، في بعض الأمور يعني الشارع يعني نظر إلى هذا. كبيع ونكاح وهبة ورهن، مثلا قال له وكلتك أن ترهن دار، مثل ما بتفعل مثلا جئت محامي قلت له وكلتك أن ترهن هذه الدار لصالح فلان، بصح؟ هذا المحامي قام بالوكالة فرهن بيتك أو عقارك أو دكانك أو كذا، هذا يصح. وطلاق منجز، وكلتك بطلاق زوجتي سعاد، هذا يصح. لماذا؟ وكلتك بطلاق طلق زوجتي سعاد، صار هذا الأمر كما يحدث لما اثنين اختلفوا زوجين مع بعض، هذا الخلاف الذي حدث ما بين الزوجين ماذا نبدأ؟ بالموعظة، صحيح؟ وعظ الرجل الزوجة فقال لي حق عليك وأنا زوجك وكذا وكذا إلى غير يقول الله يقول رسول الله، فعل موعظة ما استفاد منها، بعد ذلك هجرها في المضجع، في المضجع مو بيروح بيأخذ الحاف وبينام على الصوفاي أو بيطلعي انتي من غرفة النوم أنا بنام لحالي، لا، بنفس الفراش وبنفس الغطاء، الرجال هون اللي بيهجر، مرته قدامته ريح الطيبة طالعة متبرجة إلى غير ذلك، بعد ذلك يريد أن يهجرها. هنا الرجل الهجر في المضجع، هجرهن في المضاجع، في عقوبة هو ياكلها كمان لا تنسى، نعم. ولذلك إذا كان رجل هنا يتصرف، وغالبا الهجر في المضجع لا يطيق اثنين، لذلك بصير صلح بينهم غالبا، إذا فعلنا في هذا في فراش واحد وفي غطاء واحد في غرفة واحدة، هذا الهجر، هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة الضرب غير المبرح، مو عملنا والله عمل شاطك وكذا، الأصيلة إذا عملت لها بزاد شوي تنفور، ولذلك أحيانا يعني أنت لو هكذا مثل نعرة وكذا ما بتفهمي كذا إلى غير ذلك، هذا المراد. وبعض الفقهاء يرى أن كل نوع من النساء له علاقة، هذا على التوزيع على التفريق يعني ما بيننا، امرأة يصلح معها الموعظة، وامرأة يصلح معها الهجر، وامرأة يصلح معها الضرب. حتى الأطباء يقولوا أنه في مرض موجود أحيانا عند بعض النساء لا تصلح إلا بالضرب، وفي رجال عندهم هواية الضرب، الله يبعث اللي بده الضرب، ده واحد عنده هواية الضرب، هذول اثنين بيستلزوا من بعضهم يعني ماشي. نعم، إذن ففي هذه الحالة المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة فحكم من أهله وحكم من أهلها، هذا الحكم يوكل في النتيجة، إذا رأيت مسألة تحتاج إلى فسخ فسخت، وإذا احتاج إلى طلاق فهذا طلاق، إذن طلاق منجز. أما لو قال له عنده 3-4 زوجات قال له وكلتك بطلاق إحدى زوجاتي متى أردت، بصح؟ عين الزوجة. نحن إذا أنت قلت وعندك أربع زوجات، زوجتي طالق، منحبس لك الأربعة ومنحبسك عن الأربعة، مو منحبس لك، منحبسك. ليه؟ لا نسمح لك بأن تقرب واحدة من الأربعة حتى تعين مين اللي طلقت. ما أنت بتقول زوجتي طالق، عندك أربعة، عن أين بدك تروح؟ تعال، يا بتعين يا بيحبسك القاضي حتى تعين من هذه التي طلقتها. فكيف يمكن أن يقول زوجت وكلتك أن تطلق إحدى زوجاتي؟ ومتى يريد؟ لابد أن يكون هذا على الفور منجز، يعني منجز ومعين. نعم. قال وفي كل فسخ كإقالة ورد بعيب. في كل واحد مثلا قال له لصانعه، إذا فلان لقيته نادم على هالشروة رجع له، هذه إقالة من البيع. مو يساوي مثل بعض الناس، يعني مزح بعض الناس، قال له البياع، قال له قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، قيلوا يعني ناموا بعض الظهر، هذاك شو فهمها؟ قيلوا من الإقالة. قال له لا ما بدي صير متشياطين، يلا برجع لك يا المسألة. لا، هذا ننتبه لك كإقالة. فالإقالة أن يعيد الحاجة، كل الناس كل حاجة تباع لا ترد ولا تبدأ، لأن ماشي هي مسألة. نعم. إذا وجدت إنسان نادم وأنت لا يصيبك ضرر في هذا، فمن أقال نادما أقال الله عثرته، لا يجب. لكن هل يمكن أن توكل؟ أتوكلت ابنك، وكلت صانعك، إذا إجا فلان بده يرجع مثلا الحاجة التي اشتراها، أعد له الثمن إذا لم يصبها أي شيء. نعم. ورد بعيب، أعد، أنت اشتريت كتاب من مكتبة كذا وأنت تفعل، وإذا الكتاب ناقص أنا ما بنزل على السوق، تعال يا ابني الله يرضى عليك، أنت كل يوم تنزل على المكاتب طالب علم، خذ هالكتاب رجع لي يا لكتاب لمكتبة كذا، قل له فيه عيب، فإما أن يعطيك بدل عنه أو يعني يدفع القرش أو يعيده ويعطيك المال الذي أخذ. ممكن؟ ممكن. نعم. وفي قبض وإقباض للدين، روح اقبض لي وروح أبيض، بصح تقبيض كل الناس بتقبله، أما روح أبيض بس دلائل. نعم، لابد من ضبط. قال وفي قبض وإقباض للدين أو العين، وفي استيفاء عقوبة آدمي. واحد أتلوله أبو، القاضي يخيره إذا كان هذا القتل عمد بين ثلاثة أمور: القواد، نفس بنفس، الأمر الثاني الدية، الأمر الثالث العفو. واحدة واحدة. الآن إذا ما رضي إلا بالقصاص، من الذي يقوم بعملية القصاص؟ إذا كان ابن واحد هو الذي يقوم، وإذا كانوا أبناء بيعملوا قرعة بيناتهم، كم واحد كم سيف بده يضربوا؟ هذا واحد. فإذا لم يكونوا قادرين الجميع على استخدام السيف في قطع رقبة هذا الجاني، من يوكلون؟ وكلوا الجلاد الموجود، بصيح أنت والله يا جلاد عندك خبرة، نخزة واحدة بتضربه بصير راسه عبيكر بين الناس، ممكن؟ وهذا رحمها صحيح، فيها عقوبة كبيرة وفيها فصل الرأس عن الجسد مرة واحدة، أرحم قتل قتل المسلمين، لأن قتل في السيف عبارة لا يتحمل ولو بمقدار ثانية واحدة، ما بتقول واحد اثنين خلاص الأمر. وأيضا يجب الفصل، يعني هذا مثل ما بعض الناس صوروا تصاوير حطوا مثل النعاج وذبحوا، لا، هذا ليس قتل. القتل أن ينخسه يفعل هكذا، يفصل رأسه عن جسده بضربة واحدة، بينما ترى في الذبح ربنا سبحانه وتعالى جعل أننا نذبح المري والحلقوم، فأحيانا الدماغ يطلب من القلب بالنسبة للذبح للذبيحة ماذا؟ أن يتدفق، يحتاج إلى دم، فترى الخروف ماذا يفعل؟ يحرك رجله مثل يعني يتبرع بالدم، بيأخذ إيده جان يطلعوا تعبى الكيس بسرعة، هذا لحاله الله سبحانه وتعالى جعل له بعض أطرافه يحركها ويتدفق الدم من أجل أن ينقي الله سبحانه وتعالى لنا الذبيحة من الدم، ولذلك تتنقى دائما، ولذلك بترفعها بينزل بعض نقاط بسيطة جدا، 99% من الدم طلعوا عن طريق هذا التدفق، لكن الإنسان لو بقي هذا متصل بدماغه مشكلة أكبر، صحيح؟ بصير آلام ما زالت موجودة في هذا الجسم، لا، الفصل مرة واحدة، قطعوا العلاقة ما بين الدماغ وما بين القلب الانفصال دائما، ولذلك انتهت الحياة وانتهى الألم. ولكن هذا الأمر بالنسبة للناس جميعا ماذا، مؤلم جدا أم لا؟ فلذلك كانت العقوبات زواجر وجوابر، تزجر الآخرين على أن يفعلوا مثلها، وتجبر هذا الذي فعل فلا يعاقب في القيامة بعد أن عوقب في الدنيا، فإن الله أكرم من أن يعاقب مرتين. ولا يموت الإنسان إلا بأجله، نعم، في استيفاء عقوبة آدم. والدعوة والجواب يعني أيضا مثل مسألة المحامي، وإن يعني بيقدم دعوة وبيأخذ جواب ممكن يصير بالوكالة هذا، نعم. وإن كره الخصم، وإنما تصح الوكالة فيما ذكر إن كان عليه ولاية لموكل. نقف هنا ونتابع في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.